أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 680. قال: يجوز بيع التمر على النخل ويلزم ألا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره. ما زال كلام في مسألة في مبحث بيع الثمار. المقصود من بيع الثمار أنها تباع وهي على الشجر، وهي على النبتة، يعني قبل القطع. فهل يجوز هنا أن نبيع التمر وهو على النخلة بعد لم يقطع أو لا؟ يقول المصنف: يجوز بيع التمر على النخل بأن أبيعك هذا التمر الآن الموجود على النخلة، واضح؟ ولكن ما هو الثمن، العوض الذي يقابل التمر الموجود حاليا على النخل قبل القطع، ما هو عوضه؟ قال مصنف: يشترط في شروط ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو من غيره. لا يجوز أن تجعل ثمن هذا التمر الموجود على النخلة، لا يجوز أن أجعل ثمنه تمرا سواء كان من نفسه أو من غيره، سواء كان من نفس هذا أو ماذا أو من غير أو من غيره ماذا من غير هذا النخل. يعني كيف؟ مرة أنا بعتك هذا التمر الموجود على النخلة، جيد، المشتري ماذا يقول لي؟ سأعطيك ثمنه تمرا أيضا. أقول له: من أين؟ يقول لي: إن شاء الله بعد شهر، بعد أن أقتطع هذا التمر أعطيك ثمنه. أعطيك شنو؟ هذا ثمنه من نفس هذا التمر بعد القطع. فأنا بعته قبل القطع، هو يعطيني الثمن متى؟ بعد القطع. أنا بيعه قبل القطع، هو يعطيني الثمن بعد القطع من نفس التمر الذي بعته إياه. هذا لا يجوز، مصنف يقول. خب أقول لا، يقول لي: أعطيك تمرا من نخل آخر لا من هذا النخل. أيضا لا يجوز. وهكذا معاملة تسمى بالمزابنة، وهي قد ذكرت في مسألة 283، 283 الجزء الثاني من المنهاج. هناك ذكر المصنف قال: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل بالتمر. واضح إن شاء الله؟ جيد. وفي مسألة 284 أيضا في المنهاج الجزء الثاني قال: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، هذا سيأتينا. وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس، هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل في المسألة. بس المهم، بيع التمر قبل القطع من النخلة جائز أو لا جائز؟ طب ما هو عوضه؟ عوضه يقول: يجب أن لا يكون تمرا سواء كان من نفس النخلة من غيرها، المهم لا يجوز أن يكون تمر، لا يصح البيع. قال: إلا أن يكون استدراك من هذا الحكم، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها. يعني أنا عندي نخلة في بيتك، أنا عندي نخلة ملكي في بيتك في بستانك أنت، هسه شلون مثلا انا عندما بعت البستان او البيت لك اشترطت عليك بان هذه النخلة هي لي وانت قد وافقت على الشرط، فانا بعتك باستثناء هذه النخلة، لم ابيعك اياها. جيد، فهي ملك لي في دارك. يقول الا ان يكون لشخص النخلة في دار شخص اخر، وهذه النخلة التي هي ملكي يشق دخوله، دخولي إليها، يعني يصعب دخولي لمن؟ إلى هذه النخلة في دارك، صعب فيه مشقة، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها. كأن نقول مثلا مقدار تمرها مثلا 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 100 كيلو مثلا، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار. هاي من بمعنى إلى، يعني وبيع هذا المقدار المخمن من تمر نخلتي أبيعها لصاحب الدار، لنفس هذا الشخص مالك الدار. بماذا؟ بذلك المقدار من التمر، يا مقدار من التمر. ما هو؟ يقول بذلك المقدار من التمر الذي سيقطعه بعد ذلك. واضح إن شاء الله. يقول ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، ويجوز بيعه بثمر غيره. يعني شلون؟ يعني كيف؟ يعني ثمر غير النخل مثل من؟ ثمر غير النخل كالتفاح مثلا، هل يجوز أن أبيع الآن هذا التفاح قبل القطع وهو موجود على الشجرة، وهو موجود الآن أبيع بتفاح فالثمن والمثمن تفاح؟ قل لا يجوز. نعم يجوز أن أبيع بثمر غيره، بثمر غيره، مثل أبيع التفاح بالعنب، أبيع التفاح بالموز، واضح؟ هذا يجوز. مسألة 681، قال يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما كالطماطم مثلا من الخضروات التي تلتقط وتجز. تلتقط مثل من التي تلتقط؟ الباذنجان يلتقط، الخيار يلتقط يعني قطع يصير، الطماطة تلتقط. أما التي تجز ما هي الخضروات التي تجز؟ مثلا مثلا الخضروات مثلا الكرفس الآن، الريحان، النعناع، هذا شنو هذا؟ هذا احنا نسميه بتعبيرنا الآن يحش، يجز. واضح؟ جيد. ونحوها من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة، مو مرة واحدة، لا لا لا، مرات متكررة. تبقى النبتة، نبتة الخيار مثلا، نبتة الباذنجان، ونقطع منها الخيار والباذنجان. الكرفس نفس الشيء، كلما يكبر يعلو ماذا؟ نجزه مرات عديدة. فيما لو ظهرت ويجوز بيعها، فيما لو ظهرت، ظهرت ما هي؟ ظهرت هاي الخضروات، الخيار والباذنجان، واضح؟ وغيرها، يعني بدت صارت ظاهرة واضحة. وعين الشرط الأول فيما لو ظهرت، الشرط الثاني وعين عدد اللقطات في أثناء السنة، يعني كم مرة مثلا؟ نقول له من باب التخمين مثل هذا البستان الذي فيه نبتة الخيار، والخيار حينئذ موجود، نقول مثلا أنه في هذه السنة مثل 10 مرات سنذهب ونقطع الخيار، نقتطف الخيار أو تلتقط، واضحة حينئذ. قال ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا. بيعها قبل الظهور يجوز. الآن هي نبتة زرعت، أنا زرعت مثلا ماذا؟
الخيار، لكن
بعد لم يظهر الخيار يجوز. مصنف يقول على الأحوط وجوبا لا يجوز. مسألة 682 قال لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره. المقصود ليس بيع الحنطة بالحنطة، لا لا لا، الحنطة بعد التي هي البذور، هل يجوز هذا حب الحنطة أن أبيعه؟ الجواب يجوز أبيعه بحنطة، لكن يجب أن لا يكون أزيد منها حتى لا يلزم الربا. كلامنا ليس في بيع الحبوب، لا 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 لا، كلامنا في بيع السنبل، المقصود من السنبل الحنطة، يعني قبل أن يحصد. الآن موجود في البستان زارع حنطة، ففيه واضح، صار سنبل في هذه الأعواد، صار سنبل يعني قد أثم، ولكن قبل أن أحصد يجوز أن أبيعه، وهو الآن قبل الحصاد أبيعه سنبل؟ يقول المصنف يجوز، لكن بماذا لا يجوز أن تبيع؟ يجوز أن تبيع بغيره بالنقود مثلا، أما تبيع حنط سنبل بسنبل ما يجوز. يقول لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة، سنبل الحنطة مال هذا البستان أبيعه بالحنطة، السيا حنطة مرة يقول لك حنطة بستان ثاني بعد أن أحصد أبيعه، يقول ما يجوز. مرة يقول لك لا بنفس هاي الحنطة، أنت تبيعني سنبل أنا أعطيك حنطة، واضح؟ يقول أيضا لا يجوز. وهذه المعاملة تسمى بالمحاقلة، تسمى في اصطلاح الفقهاء بالمحاقلة. راجع مسألة 289 الجزء الثاني المنهاج. قال كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه. ما هي كسنبل مثلا، سنبل ماذا؟ سنبل الرز التمن مثلا، أو سنبل الشعير، فهل يجوز أن أبيع سنبل الشعير بماذا؟ بشعير؟ يقول أيضا لا يجوز، والأحوط استحبابان عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره. ها الشعير، سنبل الشعير بسنبل هكذا أبيع سنبل الشعير هذا لهذا البستان بحب الشعير منه من هذا البستان أيضا، يقول هذا ما يصير. خب أقول لك لا بحب شعير آخر مو نفس حب هذا السنبل اللي اشتريته منك، من بستان آخر أجيب أن أشتري حب وأبيع لك إياه وأعطيك ماذا؟ أعطيك الثمن. يقول أيضا لا يجوز لكن احتياط استحبابي بتركه. مبحث جديد النقد والنسيئة. لاحظ في البيع، في البيع يمكن أن نقسم صور البيع إلى ثلاثة أقسام بلحاظ دفع العوضين، بلحاظ واعتبار دفع العوضين. البيع تارة يكون بيعا نقديا، بأن مثلا أعطيك أبيعك الكتاب الآن، هذا أعطيك الكتاب الآن وأخذ الثمن الآن في نفس الوقت، أعطيك وتعطيني، أعطيك كتاب وتعطيني ثمنه، هذا يسمى نقد، معاملة نقدية، بيع نقدي. جيد هذا القسم. عندنا قسم آخر يسمى البيع نسيئة، اللي احنا نسميه البيع بالدين حاليا. البيع نسيئة كيف؟ أعطيك المثمن المبيع إلا أنه يتأخر إعطاء ماذا؟ الثمن، إعطاء الثمن متأخر. مثلا بعتك هذا الكتاب ب5000، أعطيك الآن الكتاب إلا أنك لا تعطيني الآن النقود، وإنما ستتأخر في إعطاء مثلا مدة شهر، مدة أسبوع مثلا، هكذا يسمى حينئذ ماذا؟ البيع نسيئة. فالبيع نسيئة هو ما إذا كان المبيع نقدا حالا بينما الثمن متأخرا مؤجلا. هذا قسم ثاني. القسم الثالث عكس القسم الثاني، بمعنى أن المبيع والمثمن هو المتأخر، أما الثمن فيعطى الآن حالا. كيف؟ أقول لك بعتك هذا الكتاب، بعتك كتاب ماذا؟ تفسير الميزان. جيد، فأعطيني الأموال الآن، أعطيني الثمن، أخذ الثمن من عندك الآن، ولكن تسليم المثمن سيتأخر. هكذا بيع، وهو ما إذا كان المثمن متأخر في التسليم والثمن حالا، حينئذ يسمى ببيع السلف، يسمى بيع السلف، له اسم آخر يسمى بيع السلم. الآن نحن موضوعنا نتكلم عن النقد والنسيئة، القسمين الأولين. وأما القسم الثالث فسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، بعد هذا المبحث. مسألة 683، قال: يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر ماذا؟ تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. هذه المسألة فيها نقطتان تتكلم عن أمرين، تتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى: ما هو زمان تسليم الواجب في البيع، أي تسليم العوض وتسليم المعوض، تسليم المثمن وتسليم الثمن، ما هو زمانه، زمان التسليم. النقطة الثانية تتكلم عن كيفية تحقق التسليم، كيفية تحقق التسليم. إذن نقطتان في المسألة: النقطة الأولى زمان التسليم الواجب، النقطة الثانية كيفية تحقق التسليم. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، قال: يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية. ما هو المقصود المعاملة النقدية؟ بعتك الكتاب بألف دينار الآن، أعطيك كتاب تعطيني الثمن الألف. يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية، ماذا يجوز؟ ما هو الفعل؟ فاعل يجوز، يجوز مطالبة الآخر. فالباع يطالب المشتري، والمشتري يطالب الباع. بماذا يطالب؟ مطالبة الآخر، تسليم عوض ماله، تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. يعني الآن أعطيك ألف دينار أعطيني الكتاب، هذا المشتري يقول، الباع يقول أيضا أعطيك الكتاب أعطيني الألف دينار، وهكذا. فمت ما هو الزمان؟ قال: الزمان هو بمجرد بعد إكمال المعاملة، بعد المعاملة في الحال. ما هو المقصود من المعاملة؟ المعاملة متى تكتمل؟ تكتمل المعاملة بعد تحقق إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول، بأن يقول بعتك الكتاب، ذاك يقول اشتريت، حينئذ اكتملت المعاملة وأصبح العقد لازما، فيجب على كل من الطرفين التسليم. جيد. قال: والتسليم الواجب. الآن ينتقل المصنف إلى النقطة الثانية، ما هي كيفية تحقق التسليم، كيف يتحقق التسليم؟ قال: والتسليم الواجب في المنقول. يعني شنو في المنقول؟ المنقول. يعني الأموال إحنا نقسمها، الأملاك الأموال تقسم إلى منقولة وغير منقولة. الأموال المنقولة يعني التي يمكن نقلها من مكان إلى مكان آخر كالكتاب، واضح، وغيره من الأموال، المكتبة، الكرسي، وهكذا. أما الأموال غير المنقولة، الأموال غير المنقولة مثل البيت، البيت خب مو مال منقول، واضح، بعد الأرض وهكذا. يقول والتسليم الواجب في المنقول وغيره ما هو، ما هي الكيفية؟ قال هو التخلية، التخلية بين مثلا التخلية بين الثمن وبين البائع. أعطيه الثمن يعني شلون، أخلي له التخلية بين المثمن وبين المشتري. كيف يقول؟ قال التخلية بمعنى هاي باء باء بياني، برفع يده عنه، رفع يده عما كان يملكه. أنا الباء كنت أملك الكتاب، الآن أرفع يدي عنه، مو المقصود اليد، هذه اليد التي عضو من أعضاء الإنسان، يعني المقصود من رفع السلطنة. أنا مو كان أنا الباء، كانت لدي سلطنة على أموالي، على هذا الكتاب، الآن أرفع يدي، أرفع سلطنتي عنه. ورفع المنافيات، أي أمر ينافي القبض، ورفع المنافيات بحيث يتمكن الطرف من التصرف فيه. خب كيف هذا؟ قال ويختلف صدقها، أي صدق التخلية، بحسب اختلاف الموارد والمقامات. كل له ماذا؟ كل له مورد ومقام يختلف عن الآخر، واضح جدا. ها فمثلا مثلا مثلا البيع، البيت، الدار، الدار كيف تباع؟ عندما أبيع عنها كيف أسلمها؟ أسلمها بأن مثلا 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 ماذا؟ أعطيه المفتاح، أفرغها من الأغراض وأعطيه المفتاح، هاي تخلية، واضح إن شاء الله. كل بحسبه. مسألة 684، قال يعتبر في النسيئة. الآن ينتقل إلى النحو، القسم الثاني من أقسام البيع. النسيئة ما هو؟ ما هو النسيئة؟ هو أن يكون المثمن حالا والثمن متأخرا مؤجلا. يعني أعطيك الثمن الآن نقدا، المثمن نقدا، وأما الثمن المبلغ فيتأخر. يعتبر في النسيئة. ما هو الشروط؟ شروط النسيئة: ضبط الأجل، أي ضبط الزمان، زمان تسليم الثمن، متى تسلمني. يقول بحيث لا يتطرق إليه ولا يصل إليه احتمال الزيادة والنقصان. يعني بعبارة أخرى أراد أن يقول يشترط في النسيئة أن يكون الأجل معينا لا تردد فيه بين الزيادة والنقصان. مثلا مثلا أنا بعتك الكتاب بألف دينار، بس يوم تتسلمني الألف دينار تقول لي إن شاء الله من يأتي زيد. أنا ما أدري، يمكن يأتي زيد، يمكن ما يأتي، يمكن يأتي زيد غدا، يمكن يأتي بعد سنة، ما أعرف. فحينئذ هكذا لا يصح، لابد أن يكون الزمان معينا. يقول فلو جعل الأجل والزمان ووقت الحصاد مثلا لم يصح. وقت الحصاد ما معلوم، مثلا قال لي وقت حصاد الحنطة، ما أعرف وقت حصاد الحنطة، يا يوم 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 واحد من شهر السابع مثلا، أو اليوم اليوم واحد من شهر الثامن، ما أعرف، فما معلوم، نريد أن يكون هناك معلومية. مسألة 685، قال لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، باعتبار نحن قلنا أن الثمن في بيع النسيئة متأخر، لا يعطى الآن بل يعطى بحسب الزمان الذي اتفق عليه الباع والمشتري، الذي اتفق عليه الباع والمشتري. فأنا مثلا لو قلت له بعتك الكتاب بألف دينار إلى الشهر السابع، جيد، احنا الان في شهر السادس. قال نعم رضيت. انا قبل ان ياتي الشهر السابع اذهب الى المشتري واقول له اعطني قبل ان ياتي الشهر السابع، هل يجوز لي ذلك؟ قل لا يجوز مطالبه الثمن من المشتري في البيع النسيئ قبل الاجل، اي قبل مجيء الزمان الذي اجل اليه الثمن. نعم لو مات المشتري وترك مالا، ترك ارثا، فللبائع حينئذ مطالبته، مطالبة ماذا؟ المال، مطالبة الثمن من ورثته قبل حلول الأجل، باعتبار أن الذي تعاقد معي هو ذاك الشخص الذي مات وكان الاتفاق معه، فإذا مات حينئذ أصبح ماذا؟ أصبح الدين حالا، يمكن لي أن أطالبه. والحمد لله رب العالمين.